قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. هذا مبتدأ، وخبره ما حكمه وما هو ما حكمهما وما هو جزاؤهما إذا التقى واجتمع وتواجه مسلمان بسيفيهما، فما حكمهما؟ وهكذا أيضا ترجم لهذا الباب بجزء من الحديث، ثم روى بإسناده إلى الحسن ويروي عنه الأحنف بن قيس، فالرجل الذي لم يسمى في الإسناد هو الأحنف بن قيس رضي الله عنه. قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتن، لما وقعت الفتنة في الصفين بين معاوية ومعسكره وبين علي ابن أبي طالب وجنده، وقعت الفتنة، خرج الأحنف بن قيس لنصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج لينصره، لأنه لما وقعت الفتنة اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم وقف مع معسكر معاوية، والذين طلبوا بدم عثمان رضي الله عنه والذي قاتلته الخوارج، نعم، ولم يكن فيهم أحد من الصحابة، فحاشاهم أن يكون خارجي فيهم، فالصحابة كلهم عدول، فليس فيهم خارجي ولا مرجئي، ومن قال إن فيهم خارجيا أو مرجئيا فقد أساء لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وطائفة وقفوا في معسكر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وطائفة اعتزلت الطائفتين ورأت أن هذا القتال قتال فتنة، فيجب اعتزال هذه الفتنة، وكان هؤلاء الذين اعتزلوا الفتنة هم أقرب الصحابة إلى الصواب. والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن هذا الذي وقع بين الصحابة إنما كان عن اجتهاد وعن تأويل سائغ، وليس عن سباحة الدماء، ليس عن سباحة الدماء، إنما كان عن تأويل سائغ وكان عن اجتهاد. نعم. فالأحنف بن قيس خرج لينصره علي رضي الله عنه، فلقيه أبو بكرة رضي الله عنه فقال: ارجع. فقال: ارجع. فنصحه بالرجوع وكسر السيف وكسر القسي وقتل الأوتار. نعم. ثم احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان، تواجه من المواجهة، أي كل قابل أخاه بوجهه. نعم، إذا تواجه، وفي رواية إذا التقى، إذا التقى واجتمع المسلمان. المسلمان مثنى مقرون بالألف واللام، فيعم جميع المسلمين، يعم كل من شهر سيفه وسلاحه في وجه أخيه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بسيفيهما خص السيف بالذكر لأنه كان أكثر السلاح استعمالا، فلا يقتصر الحكم عليه بل يعم كل أنواع الأسلحة، سواء يلتقيان بالخناجر أو يلتقيان بالرماح أو يلتقيان بالسلاح، لأن المقصود ليس هو بما يلتقيان، ولكن المقصود أن يكون أحدهما قاتلا وأن يكون الآخر مقتولا. فإذا التقى المسلمان، هذا الاقتتال إنما يكون لعصبية أو حمية جاهلية أو لأجل ملك أو لأجل رياسة أو لأجل أرض. وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من قاتل لعصبية عمية ودعا لعصبية وغضب غضب لعصبية ففي النار. فكل من قاتل لحمية أو عصبية أو من أجل ملك كالخوارج الذين خرجوا من أجل الملك فاستباحوا دماء المسلمين. ولا يخص هذا الحديث الذين وقعت بينهم فتنة بسبب اجتهاد وبسبب تأويل سائغ. ولهذا أخرج أهل السنة ما وقع بين الصحابة في الصفين أو في الجمل من هذا الحديث، فلا يشملهم هذا الحديث، إنما هذا الحديث يخص الذين يقتتلون من أجل الدنيا ومن أجل العصبية ومن أجل التنافس في الدنيا. وعليه وردت هذه الأحاديث التي هي في الفتن، فأحاديث الفتن تحمل على هذا، تحمل على الاقتتال الذي يكون بين المسلمين من أجل هذه النعارات الجاهلية والشعارات العصبية ومن أجل الدنيا ومن أجل الحدود ورسمها ومن أجل الملك، لأن الولاية والملك وطلبهما، أي طلب الولاية وطلب الملك، سبب كل شر، سبب كل شر، فبسببهما استبيحت الدماء واغتصبت الأعراض وانتهكت الحرمات واستبيحت الأموال وعمت الشرور، والله المستعان. وما حدث في العالم الإسلامي من هذه الفتن واستباحة الدماء سببها الرئيسي هو طلب الملك والجري وراء الولاية. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالذي قتل أخاه في الفتنة فإنه في النار، وكذلكم المقتول الذي باغته صاحبه فأزهقه وقتله فإنه أيضا في النار. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وأشكل عليهم وقالوا: هذا القاتل قد عرفناه، فإنه أزهق نفسا بريئة وسفك دما، فما بال هذا المقتول؟ وما ذنبه؟ وما ذنبه وقد قتل وإزهقت روحه وسفك دمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه أراد قتل صاحبه، يعني أن هذا المقتول أراد وعزم على قتل صاحبه، وفي لفظ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، فقد عزم، عقد العزم المؤكد والمصمم على قتل أخيه، لكن فاجأه وغلبه أخوه، ولو تمكن منه لقتله. فهذا يدخل النار بفعله، وذاك يدخل النار بقصده وحرصه على قتل أخيه، فاشتركا في الإثم، وإن كان إثمهما يتفاوتان. فالقاتل له إثمان: إثم حرصه على قتل أخيه، وإثم في سفكه دم أخيه، بينما المقتول فله إثم حرصه على قتل أخيه لكنه لم يقتل أخاه. وهذا يدل على أن القاتل أعظم من المقتول في الجرم وفي الإثم، وإن كان كلاهما يستويان في دخول النار، فهذا بفعله وهذا بسوء قصده وحرصه وعزمه على سفك دم أخيه. إذن فهذه حالة من أحوال الفتن التي تصيب هذه الأمة، وهي أن يقتتل المسلمون ويسفك بعضهم دم بعض، يسفك بعضهم دم بعض. وإذا استبيحت الدماء فإنها ستجر إلى استباحة الأعراض واستباحة الأموال، بل إلى ضياع الدين. ولا يقال إن القاتل الغالب منصور، لأن حقيقة الأمر أن هذه فتن لا تأتي إلا بالشر ولا تأتي بالخير أبدا، فإن هذا الغالب سيبتلى في دينه، وويحه يوم القيامة، وويحه يوم القيامة. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى: أصابتنا فتن فلم نكن فيها برر أتقياء ولا فجرة أشقياء. هكذا الفتن تفعل بالأقوام، تفسد الدين وتهلك الحرث والنسل. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكسر السيوف كناية عن اعتزال الفتن وكسر القسي وقطع الأوتار والفرار بالجلد من هذه الفتن، نعوذ بالله منها. وفي الحديث فوائد، منها فيه وعيد شديد وتهديد أكيد من الاقتتال في الفتن، لأن هذا القتال رتب عليه الشرع جزاءه النار، نعوذ بالله من ذلك. فالاقتتال بين المسلمين يؤدي إلى نار جهنم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما ذنب المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. وفيه دلالة على وجوب اعتزال الفتن وعدم الاقتتال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالنار على الغالب والمغلوب والقاتل والمقتول، فدل هذا على وجوب اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها، لأن المشاركة فيها توجب النار، نعوذ بالله من ذلك. وفيه تحريم قتل المسلم وبيان عظم دمه عند الله عز وجل، إذ جعل قتله سببا لولوج النار، فدل هذا على أن دم المسلم عظيم عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وهي الخطبة التي ودع فيها أصحابه رضي الله عنهم، قال: أي من هذا؟ قال: هذا حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه، فقال: هذا يوم المحرم أو يوم ذو الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: هذا الشهر المحرم. قالوا: أي بلد هذا؟ أي بلد الحرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وبلدكم هذا وشهركم هذا، تأكيدا لحرمة الدماء وصيانة الأعراض وحرمة الأموال. وهذه الأمور هي مقومات الحياة، فبها تحفظ النظم وتستجلب النعم كما تستجلب أيضا النقم. ولهذا جاءت الشرائع بحفظ الدين وحفظ النفس من القتل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. هذه الأمور هي مقومات الحياة، فالقيام بها والمحافظة عليها سبب استقرار الحياة، والتعدي عليها وانتهاكها سبب فساد الحياة، سبب فساد الحياة. ولهذا إذا نزلت الفتن فإنها تضرب وتزلزل أركان هذه المقاصد الخمس التي هي الضروريات. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولهذا كان الأصل في الدماء الحرمة، فلا تحل إلا بحق، والذي دل عليه الشرع من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم. هذه الدنيا بحذافرها وشرقها وجنوبها لأن تزور أهون عند الله من أن يقتل مسلم ويسفك دمه. كل هذا تعظيما لدم مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما معصوما. فإذا أصاب دما معصوما فلم يكن في سعة ولا في فسحة من دينه. وفيه دلالة على أن المسلم إذا ارتكب معصية لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإيمان بالمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين، قال: إذا التقى المسلمان فسماهم مسلمين، ورغم أنه حكم عليهم بالنار لكن سماهم مسلمين. فدل هذا على أنه من وقع في فتنة أو في كبيرة لا يكفر، خلافا للخوارج الذين يكفرون مرتكبي الكبيرة. ويشهد لهذا قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين. وفي الحديث سماهم مسلمين، فدل هذا على أن المعاصي لا تخرج صاحبها من دائرة الإيمان ولا يحكم عليه بالكفران، ولا يحكم عليه بالكفران. وهذا الحديث موضح لحديث لعله قد تقدم معكم، حديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجع بعد كفارا. قد يقول أحدكم إن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وتأويله وتفسيره أي لا يكون حالكم كحال الكفار الذين يستبيحون الدماء ويقتتلون من أجل الدنيا وحطامها وشهواتها. فهذا الحديث يوضح الحديث السابق. والآية القرآنية وهي قول عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أيضا تؤيد هذا الحديث خلافا لما عليه الخوارج أو خوارج العصر الحديث، وهم جماعة التكفير الذين كفروا المسلمين بسبب ذنوبهم الكبيرة وأخرجوه من دائرة المسلم من دائرة الإسلام، وحملوا ذلك إلى سفك دمائهم واستباحة أموالهم وأعراضهم. نعوذ بالله من ضلالهم ومن فكرهم المعوج، والله المستعان. أيضا احتجت الخوارج بهذا الحديث على تكفير المسلمين، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه بالنار، ولا حجة له في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالإسلام ولقبه بالمسلمين، فقال إذا التقى المسلمان، ولم يقل إذا التقى الرجلان أو إذا التقى الشخصان. فلما وصفهم بالإسلام دل على أن فعلهم هذا وإن كان يوجب النار لكنه لا يخرجهم من دائرة الإيمان، وفي دلالة على أن المؤمن قد يعذب ببعض ذنوبه، فإن القاتل والمقتول يعذبان بولوجهم ودخولهم في الفتنة، فدل هذا على أن المؤمن قد يعذب بذنوبه. ثم أمره إلى الله، ثم أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فإن أهل الكبائر تعمهم وتشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمتي من أهل الكبائر، فهذا نص صريح ورد على الخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، ومن ولج النار من أهل الكبائر فإنه لا يخرج فيها، بل يخرج منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجوا من النار وقد اسودوا، فيمرون على نهر الحياة أو نهر الحياء فيتطهرون ويدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. والمقصود أن المسلم إذا وقع في الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. وفيه أيضا دلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها تؤثر فيه بالزيادة والنقصان، فيزيد الإيمان بزيادة الأعمال الصالحات وينقص بنقصانها، فالأعمال تؤثر في إيمان الإنسان. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فعلهم وهو القاتل والمقتول جعله سببا في دخول النار، فدل على أن الأعمال تؤثر في إيمان الإنسان وقد توجب له النار. نعم، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. وفيه أيضا أن نفي الإيمان من مرتكب الكبيرة لا يدل على نفي مطلق الإيمان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ونظيره إذا نفى الإيمان عن الإنسان لا يدل أنه قد وقع في الكفر، وهذا ما نبهت إليه قبل قليل. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا نفي منه الإيمان لا يعني أنه كافر أو أنه قد وقع في الكفر. وفيه دلالة على أن الإرادة الجازمة والعزم المؤكد المصمم على الفعل يبنى عليه الثواب والعقاب. فالمرء يثاب أو يعاقب على عزمه على الفعل وإن لم يفعله، وهنا فرق بين الهم وبين الإرادة. فالهم هي الخطرات التي تحل في عقل الإنسان فتجعله يهم بإرادة الفعل ولا يفعله، بينما الإرادة الجازمة ويعقد قلبه ويصمم على الفعل إلا أنه يحال بينه وبين الفعل. فمن صمم وعقد العزم على الفعل فينزل منزلة الفاعل وإن لم يفعل. فهذا المقتول لما عقد العزم على قتل صاحبه نزله الشارع منزلة القاتل فحكم عليه بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مثاله لو أخذ إنسان سكينا وخرج ليقتل شخصا عقد العزم على سفك دمه ثم خرج إلى الشارع فلن يجده، فإنه يؤثم بحرصه على قتل المسلم وإن لم يقتله وإن منع أو مانع. فيفرق بين الهم بالفعل كما قال عز وجل عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإذا فهمتم هذه القاعدة فإنه يزول إشكال فيما وقع ليوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام لم يعقد العزم على فعل الفاحشة حشاه، إنما كان مجرد هم، والمرء يؤاخذ بالإرادة الجازمة. ولهذا حثنا الشرع على فعل الخيرات فإنه يثاب صاحبها بحسن نيته وعقد قلبه عليها وإن لم يفعلها، وحذرنا من البوبقات وإن لم نفعلها. فإذا عقد القلب عليها وعزم وجزم بفعلها فإنه يعاقب عليها. هذه قاعدة الشريعة في الثواب وفي العقاب. وفي هذا دلالة على أن الأعمال تبنى على النيات، الأعمال تبنى على النيات، لأن هذا المقتول كانت نيته قتل صاحبه فأخذ بحسب نيته. فدل هذا على أن جميع أعمال الإنسان ترجع إلى النيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مختصرة تعد من جوامع الكلم وينابيع الحكم التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الأعمال بالنيات، أي لا يكون عمل إلا بالنية، لا يكون عمل إلا بنية، وأن الأعمال ترجع إلى النيات. والمرء لا يثاب ولا يعاقب إلا حسب نيته. ولهذا قال بعد ذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا يجزى بالخير وإن لم يفعله، ومن نوى شرا وعقد العزم عليه ينال الشر وإن لم يفعله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للنية الحسنة وللنية السيئة، فقال فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أو امرأة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا المثل للنية الحسنة أنه يهاجر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه احتج به من قال إن من يقتل مسلما متعمدا فلا توبة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالنار قال توبة له، وهذا القول مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان يرى ألا توبة على القاتل متعمدا. نعم، وذهب جمهور أهل العلم أن من قتل نفسا متعمدا ثم تاب وأصلح وندم فإن توبته مقبولة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن رأيه وكان يقول من قتل مؤمنا متعمدا فليستغفر، رواه الطبري في تفسيره بإسناد جيد. أو أنه فسر عدم التوبة إن لم يستغفر إن لم يندم، أي إذا بقي عازما على قتل مسلم فلا توبة له، أما إذا ندم وبكى وتضرع لله وتحلل من أولياء المقتول وأصلح فإن توبته مقبولة. وقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل ما دون الشرك. وفيه فائدة أصولية، وهي أن القرآن يخصص السنة كما أن السنة تخصص القرآن، فكذلك من القرآن يخصص السنة. فهذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار مخصوص بقوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فشرع الله عز وجل قتال البغاة، شرع قتال البغاة، فقتال البغاة قتال البغاة لا يدخل في الحديث، فهو مستثنى من الحديث، مستثنى من الحديث. وقد قال الزهري رحمه الله تعالى وقعت الفتن فأجمع الصحابة رضي الله عنهم وهم متوفرون أن كل مال أو دم أو فرج استبيح فهو هدر وينزل منزلة الجاهلية، يعني إذا وقع قتال بتأويل سائغ أو قتال البغاة والخوارج فإنه لا يدخل في هذا الحديث، وما وقع فيها من سفك دم أو أخذ مال أو انتهاك عرض فإنه هدر، أي ليس له حد ولا قصاص، ونزل هذا القتل كقتال أهل الجاهلية الذين كانوا يقاتلون من أجل حمية أو عصبية جاهلية. وفيه من أدب التعليم، وهو أن المتعلم أو الطالب إذا سمع قولا من المعلم واستشكله فيحسن أن يراجعه وأن يسأله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار أشكل على الصحابة، أشكل عليهم كيف هذا القاتل، هذا أمره معروف وحكمه ظاهر بين، فما بال المقتول، فأشكل عليهم كما أشكل عليهم قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما منا من لم يظلم نفسه، ففهموا الظلم في الآية ارتكاب المعاصي والذنوب، أشكل عليهم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظلم في الآية، فقال ليس الظلم الذي تعنون وهو الذنوب المعاصي، وإنما كما قال العبد الصالح وهو لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع معاني القرآن كما بين عليه الصلاة والسلام جميع معاني حديثه، وما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وبين لهم مراده ومعناه. فهذا الحديث لما أشكل عليهم قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمقصود أن طالب العلم إذا أشكل عليه فليسأل ما يزيل الإشكال أو الالتباس الذي ران على عقله.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. هذا مبتدأ، وخبره ما حكمه وما هو ما حكمهما وما هو جزاؤهما إذا التقى واجتمع وتواجه مسلمان بسيفيهما، فما حكمهما؟ وهكذا أيضا ترجم لهذا الباب بجزء من الحديث، ثم روى بإسناده إلى الحسن ويروي عنه الأحنف بن قيس، فالرجل الذي لم يسمى في الإسناد هو الأحنف بن قيس رضي الله عنه. قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتن، لما وقعت الفتنة في الصفين بين معاوية ومعسكره وبين علي بن أبي طالب وجنده، وقعت الفتنة، خرج الأحنف بن قيس لنصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج لينصره، لأنه لما وقعت الفتنة اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم وقف مع معسكر معاوية والذين طلبوا بدم عثمان رضي الله عنه والذي قاتلته الخوارج، نعم، ولم يكن فيهم أحد من الصحابة، فحاشاهم أن يكون خارجي فيهم، فالصحابة كلهم عدول، فليس فيهم خارجي ولا مرجئ، ومن قال إن فيهم خارجيا أو مرجئيا فقد أساء لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وطائفة وقفوا في معسكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطائفة اعتزلت الطائفتين ورأت أن هذا القتال قتال فتنة، فيجب اعتزال هذه الفتنة، وكان هؤلاء الذين اعتزلوا الفتنة هم أقرب الصحابة إلى الصواب. والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن هذا الذي وقع بين الصحابة إنما كان عن اجتهاد وعن تأويل سائغ وليس عن استباحة الدماء، ليس عن استباحة الدماء، إنما كان عن تأويل سائغ وكان عن اجتهاد. نعم. فالأحنف بن قيس خرج لينصر علي رضي الله عنه، فلقيه أبو بكرة رضي الله عنه فقال ارجع، فقال ارجع، فنصحه بالرجوع وكسر السيف وكسر القسي وقطع الأوتار. نعم. ثم احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان، تواجه من المواجهة أي كل قابل أخاه بوجهه، إذا تواجه، وفي رواية إذا التقى، إذا التقى واجتمع المسلمان، المسلمان مثنى مقرون بالألف واللام فيعم جميع المسلمين، يعم كل من شهر سيفه وسلاحه في وجه أخيه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بسيفيهما خص السيف بالذكر لأنه كان أكثر السلاح استعمالا، فلا يقتصر الحكم عليه بل يعم كل أنواع الأسلحة، سواء يلتقيان بالخناجر أو يلتقيان بالرماح أو يلتقيان بالسلاح، لأن المقصود ليس هو بما يلتقيان، ولكن المقصود أن يكون أحدهما قاتلا وأن يكون الآخر مقتولا. فإذا التقى المسلمان هذا الاقتتال إنما يكون لعصبية أو حمية جاهلية أو لأجل ملك أو لأجل رياسة أو لأجل أرض، وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من قاتل لعصبية عمية ودعا لعصبية وغضب غضب لعصبية ففي النار، فكل من قاتل لحمية أو عصبية أو من أجل ملك كالخوارج الذين خرجوا من أجل الملك فاستباحوا دماء المسلمين. ولا يخص هذا الحديث الذين وقعت بينهم فتنة بسبب اجتهاد وبسبب تأويل سائغ، ولهذا أخرج أهل السنة ما وقع بين الصحابة في الصفين أو في الجمل من هذا الحديث، فلا يشملهم هذا الحديث، إنما هذا الحديث يخص الذين يقتتلون من أجل الدنيا ومن أجل العصبية ومن أجل التنافس في الدنيا. وعليه وردت هذه الأحاديث التي هي في الفتن، فأحاديث الفتن تحمل على هذا، تحمل على الاقتتال الذي يكون بين المسلمين من أجل هذه النعارات الجاهلية والشعارات العصبية، ومن أجل الدنيا ومن أجل الحدود ورسمها ومن أجل الملك، لأن الولاية والملك وطلبهما أي طلب الولاية وطلب الملك سبب كل شر، سبب كل شر، فبسببهما استبيحت الدماء واختصبت الأعراض وانتهكت الحرمات واستبيحت الأموال وعمت الشرور، والله المستعان. وما حدث في العالم الإسلامي من هذه الفتن واستباحة الدماء سببها الرئيسي هو طلب الملك والجري وراء الولاية. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالذي قتل أخاه في الفتنة فإنه في النار، وكذلك المقتول الذي باغته صاحبه فأزهقه وقتله فإنه أيضا في النار. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وأشكل عليهم وقالوا: هذا القاتل قد عرفناه، فإنه أزق نفسا بريئة وسفك دما، فما بال هذا المقتول؟ وما ذنبه؟ وما ذنبه وقد قتل وأزهقت روحه وسفك دمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه أراد قتل صاحبه، يعني أن هذا المقتول أراد وعزم على قتل صاحبه، وفي لفظ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، فقد عزم، عقد العزم المؤكد والمصمم على قتل أخيه، لكن فاجأه وغلبه أخوه، ولو تمكن منه لقتله. فهذا يدخل النار بفعله، وذاك يدخل النار بقصده وحرصه على قتل أخيه، فاشتركا في الإثم، وإن كان إثمهما يتفاوتان. فالقاتل له إثمان: إثم حرصه على قتل أخيه، وإثم في سفكه دم أخيه، بينما المقتول فله إثم حرصه على قتل أخيه لكنه لم يقتل أخاه. وهذا يدل على أن القاتل أعظم من المقتول في الجرم وفي الإثم، وإن كان كلاهما يستويان في دخول النار، فهذا بفعله وهذا بسوء قصده وحرصه وعزمه على سفك دم أخيه. إذن فهذه حالة من أحوال الفتن التي تصيب هذه الأمة، وهي أن يقتتل المسلمون ويسفك بعضهم دم بعض، يسفك بعضهم دم بعض. فإذا استبيحت الدماء فإنها ستجر إلى استباحة الأعراض واستباحة الأموال، بل إلى ضياع الدين. ولا يقال إن القاتل الغالب منصور، لأن حقيقة الأمر أن هذه فتن لا تأتي إلا بالشر ولا تأتي بالخير أبدا، فإن هذا الغالب سيبتلى في دينه، وويحه يوم القيامة، وويحه يوم القيامة. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى: أصابتنا فتن فلم نكن فيها برر أتقياء ولا فجرة أشقياء. هكذا الفتن تفعل بالأقوام، تفسد الدين وتهلك الحرث والنسل. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكسر السيوف كناية عن اعتزال الفتن وكسر القسي وقطع الأوتار والفرار بالجلد من هذه الفتن، نعوذ بالله منها. وفي الحديث فوائد، منها فيه وعيد شديد وتهديد أكيد من الاقتتال في الفتن، لأن هذا القتال رتب عليه الشرع جزاءه النار، نعوذ بالله من ذلك. فلا اقتتال بين المسلمين يؤدي إلى نار جهنم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما ذنب المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وفيه دلالة على وجوب اعتزال الفتن وعدم الاقتتال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالنار على الغالب والمغلوب والقاتل والمقتول، فدل هذا على وجوب اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها، لأن المشاركة فيها توجب النار، نعوذ بالله من ذلك. وفيه تحريم قتل المسلم وبيان عظم دمه عند الله عز وجل، إذ جعل قتله سببا لولوج النار، فدل هذا على أن دم المسلم عظيم عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وهي الخطبة التي ودع فيها أصحابه رضي الله عنهم، قال أي من هذا؟ قال هذا حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه، فقال هذا يوم المحرم أو يوم ذي الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة. قال أي شهر هذا؟ قالوا هذا الشهر المحرم. قالوا أي بلد هذا؟ أي بلد الحرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وبلدكم هذا وشهركم هذا، تأكيدا لحرمة الدماء وصيانة الأعراض وحرمة الأموال. وهذه الأمور هي مقومات الحياة، فبها تحفظ النظم وتستجلب النعم كما تستجلب أيضا النقم. ولهذا جاءت الشرائع بحفظ الدين وحفظ النفس من القتل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل، هذه الأمور هي مقومات الحياة، فالقيام بها والمحافظة عليها سبب استقرار الحياة، والتعدي عليها وانتهاكها سبب فساد الحياة، سبب فساد الحياة. ولهذا إذا نزلت الفتن فإنها تضرب وتزلزل أركان هذه المقاصد الخمس التي هي الضروريات. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولهذا كان الأصل في الدماء الحرمة، فلا تحل إلا بحق، والذي دل عليه الشرع من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم. هذه الدنيا بحذافرها وشرقها وجنوبها لأن تزور أهون عند الله من أن يقتل مسلم ويسفك دمه، كل هذا تعظيما لدم مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يسف دما معصوما، فإذا أصاب دما معصوما فلم يكن في سعة ولا في فسحة من دينه. وفيه دلالة على أن المسلم إذا ارتكب معصية لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإيمان بالمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين، قال إذا التقى المسلمان فسماهم مسلمين، رغم أنه حكم عليهم بالنار لكن سماهم مسلمين، فدل هذا على أنه من وقع في فتنة أو في كبيرة لا يكفر، خلافا للخوارج الذين يكفرون مرتكبي الكبيرة. ويشهد لهذا قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماه مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماه مؤمنين. وفي الحديث سماه مسلمين. فدل هذا على أن المعاصي لا تخرج صاحبها من دائرة الإيمان ولا يحكم عليه بالكفران وهذا الحديث موضح لحديث لعله قد تقدم معكم، حديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، قد يقول أحدكم إن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وتأويله وتفسيره أي لا يكون حالكم كحال الكفار الذين يستبيحون الدماء ويقتتلون من أجل الدنيا وحطامها وشهواتها. فهذا الحديث يوضح الحديث السابق. والآية القرآنية وهي قول عز وجل: وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أيضا تؤيد هذا الحديث خلافا لما عليه الخوارج أو خوارج العصر الحديث، وهم جماعة التكفير الذين كفروا المسلمين بسبب ذنوبهم الكبيرة وأخرجوه من دائرة المسلم من دائرة الإسلام، وحملوا ذلك إلى سفك دمائهم واستباحة أموالهم وأعراضهم. نعوذ بالله من ضلالهم ومن فكرهم المعوج، والله المستعان. أيضا احتجت الخوارج بهذا الحديث على تكفير المسلمين، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه بالنار، ولا حجة له في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالإسلام ولقبه بالمسلمين، فقال: إذا التقى المسلمان، ولم يقل إذا التقى الرجلان أو إذا التقى الشخصان. فلما وصفهم بالإسلام دل على أن فعلهم هذا وإن كان يوجب النار لكنه لا يخرجهم من دائرة الإيمان، وفي دلالة على أن المؤمن قد يعذب ببعض ذنوبه، فإن القاتل والمقتول يعذبان بولوجهم ودخولهم في الفتنة، فدل هذا على أن المؤمن قد يعذب بذنوبه. ثم أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فإن أهل الكبائر تعمهم وتشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعة لأمتي من أهل الكبائر. فهذا نص صريح ورد على الخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، ومن ولج النار من أهل الكبائر فإنه لا يخرج فيها، بل يخرج منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار وقد اسودوا، فيمرون على نهر الحياة أو نهر الحياء فيتطهرون ويدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. والمقصود أن المسلم إذا وقع في الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. وفيه أيضا دلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها تؤثر فيه بالزيادة والنقصان، فيزيد الإيمان بزيادة الأعمال الصالحات وينقص بنقصانها. فالأعمال تؤثر في إيمان الإنسان. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فعلهم وهو القاتل المقتول جعله سبب في دخول النار، فدل على أن الأعمال تؤثر في إيمان الإنسان وقد توجب له النار. نعم، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. وفيه أيضا أن نفي الإيمان من مرتكب الكبيرة لا يدل على نفي مطلق الإيمان، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ونظيره، إذا نفى الإيمان عن الإنسان لا يدل أنه قد وقع في الكفر، وهذا ما نبهت إليه قبل قليل، فقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا نفي منه الإيمان لا يعني أنه كافر أو أنه قد وقع في الكفر. وفيه دلالة على أن الإرادة الجازمة والعزم المؤكد المصمم على الفعل يبنى عليه الثواب والعقاب، فالمرء يثاب أو يعاقب على عزمه على الفعل وإن لم يفعله، وهنا فرق بين الهم وبين الإرادة، فالهم هي الخطرات التي تحل في عقل الإنسان فتجعله يهم بإرادة الفعل ولا يفعله، بينما الإرادة الجازمة ويعقد قلبه ويصمم على الفعل إلا أنه يحال بينه وبين الفعل، فمن صمم وعقد العزم على الفعل فينزل منزلة الفاعل وإن لم يفعل، فهذا المقتول لما عقد العزم على قتل صاحبه نزله الشارع منزلة القاتل فحكم عليه بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مثاله لو أخذ إنسان سكينا وخرج ليقتل شخصا عقد العزم على سفك دمه ثم خرج إلى الشارع فلم يجده، فإنه يؤثم بحرصه على قتل المسلم وإن لم يقتله وإن منع أو مانع، فيفرق بين الهم بالفعل كما قال عز وجل عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فإذا فهمتم هذه القاعدة فإنه يزول إشكال فيما وقع ليوسف عليه السلام، فيوسف عليه السلام لم يعقد العزم على فعل الفاحشة حشاه، إنما كان مجرد هم، والمرء يؤاخذ بالإرادة الجازمة، ولهذا حثنا الشرع على فعل الخيرات فإنه يثاب صاحبها بحسن نيته وعقد قلبه عليها وإن لم يفعلها، وحذرنا من البوبقات وإن لم نفعلها، فإذا عقد القلب عليها وعزم وجزم بفعلها فإنه يعاقب عليها. هذه قاعدة الشريعة في الثواب وفي العقاب، وفي هذا دلالة على أن الأعمال تبنى على النيات، الأعمال تبنى على النيات، لأن هذا المقتول كانت نيته قتل صاحبه فأوخذ بحسب نيته، فدل هذا على أن جميع أعمال الإنسان ترجع إلى النيات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مختصرة تعد من جوامع الكلم وينابيع الحكم التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الأعمال بالنيات، أي لا يكون عمل إلا بالنية، لا يكون عمل إلا بنية، وأن الأعمال ترجع إلى النيات، والمرء لا يثاب ولا يعاقب إلا حسب نيته. ولهذا قال بعد ذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا يجزى بالخير وإن لم يفعله، ومن نوى شرا وأخذ العزم عليه ينال الشر وإن لم يفعله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للنية الحسنة وللنية السيئة، فقال فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أو امرأة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا المثل للنية الحسنة، أنه يهاجر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه احتج به من قال إن من يقتل مسلما متعمدا فلا توبة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالنار قال توبة له. وهذا القول مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان يرى ألا توبة على القاتل متعمدا. نعم، وذهب جمهور أهل العلم أن من قتل نفسا متعمدا ثم تاب وأصلح وندم فإن توبته مقبولة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن رأيه وكان يقول من قتل مؤمنا متعمدا فليستغفر. رواه الطبري في تفسيره بإسناد جيد. أو أنه فسر عدم التوبة إن لم يستغفر إن لم يندم، أي إذا بقي عازما على قتل مسلم فلا توبة له، أما إذا ندم وبكى وتضرع لله وتحلل من أولياء المقتول وأصلح فإن توبته مقبولة. وقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل ما دون الشرك. وفيه فائدة أصولية، وهي أن القرآن يخصص السنة كما أن السنة تخصص القرآن، فكذلك من القرآن يخصص السنة. فهذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار مخصوص بقوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فشرع الله عز وجل قتال البغاة، شرع قتال البغاة، فقتال البغاة لا يدخل في الحديث، فهو مستثنى من الحديث، مستثنى من الحديث. وقد قال الزهري رحمه الله تعالى وقعت الفتن فأجمع الصحابة رضي الله عنهم وهم متوفرون أن كل مال أو دم أو فرج استبيح فهو هدر، وينزل منزلة الجاهلية. يعني إذا وقع قتال بتأويل سائغ أو قتال البغاة والخوارج فإنه لا يدخل في هذا الحديث، وما وقع فيها من سفك دم أو أخذ مال أو انتهاك عرض فإنه هدر، أي ليس له حد ولا قصاص. ونزل هذا القتل كقتال أهل الجاهلية الذين كانوا يقاتلون من أجل حمية أو عصبية جاهلية. وفيه من أدب التعليم، وهو أن المتعلم أو الطالب إذا سمع قولا من المعلم واستشكله فيحسن أن يراجعه وأن يسأله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أشكل على الصحابة، أشكل عليه، كيف هذا القاتل؟ هذا أمره معروف وحكمه ظاهر بين، فما بال المقتول؟ فأشكل عليهم، كما أشكل عليهم قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما منا من لم يظلم نفسه. ففهموا الظلم في الآية ارتكاب المعاصي والذنوب، أشكل عليهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظلم في الآية، فقال: ليس الظلم الذي تعنون وهو الذنوب المعاصي، وإنما كما قال العبد الصالح وهو لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع معاني القرآن، كما بين عليه الصلاة والسلام جميع معاني حديثه، وما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وبين لهم مراده ومعناه. فهذا الحديث لما أشكل عليهم قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمقصود أن طالب العلم إذا أشكل عليه فليسأل ما يزيل الإشكال أو الالتباس الذي ران على عقله.